إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب زاد المستقنع للحجاوي المتوفى سنة 68 و900 في كتاب الطهارة إلى قوله: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، بنى على اليقين. هذا أيضا من أحكام الماء الطهور، فقد عرفنا أن أحكام هذا القسم يعني متعددة، أخذنا منها يعني 6 أحكام، فهذا إما أن يضم إلى أحكام الماء الطهور أو يكون حكما عاما يعني للمياه بأقسامها، والثاني هذا هو الأولى، فهذا من أحكام المياه عموما. ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم هو حكم الشك، عندما يشك في النجاسة فماذا يفعل؟ عندما يشك في الطهارة فماذا يفعل؟ فإذا يمكن أن يشك في النجاسة ويمكن أن يشك في الطهارة، فإذا شك في نجاسة الماء أو غيره، هذه قاعدة عامة في الماء وغيره، أنه عند الشك في النجاسة أو في الطهارة بنى على اليقين، بنى على اليقين، يعني بنى على الأصل. مثاله: عنده إناء فيه ماء، شك في النجاسة، فننظر دوما محل الشك، شك في النجاسة، ممكن هذا يكون تنجس، فنقول نرجع إلى اليقين وهو الطهارة فيكون طاهرا. طيب، عنده إناء يعني نجس، إناء نجس فيه شيء نجس، شك في طهارته، محل الشك في الطهارة، فنقول يبني على اليقين وهو الأصل وهو النجاسة، وهكذا. فإن شك في النجاسة فالأصل بقاء الطهارة، وإن شك في الطهارة فيكون هذا المشكوك فيه يكون نجسا. وهذا الحكم شامل للماء وغيره، شامل للماء وغيره، هذه قاعدة ليست خاصة بالماء، فتشمل الثوب نجاسة وطهارة، وتشمل الجلد نجاسة وطهارة، جلد الشاه مثلا، والأرض نجاسة وطهارة، بل تشمل الوصف والحال، يعني وصف الإنسان من حيث كونه متطهرا أو غير متطهر. مثلا إنسان توضأ وصلى صلاة الظهر، جاءت صلاة العصر، فشك في نقض الوضوء، قال والله ممكن يكون وضوء انتقض، نقول الأصل الطهارة، فيصلي، يجوز له أن يصلي بغير وضوء، أقصد يجوز له أن يصلي بغير وضوء جديد، وإن كان يستحب تجديد الوضوء، نقول يستحب له تجديد الوضوء لكن لا يلزمه. طيب، إنسان يذكر أنه خرج من الخلاء لبول أو غائط، وبعدين شك في الطهارة، ولا أنا توضأت ولا ما توضأت، وهو يذكر أنه خرج من الخلاء لكنه شك هل هو توضأ أو لم يتوضأ، نقول الأصل ما كان، الأصل ما كان. ما الذي كان؟ الذي كان أنه كان على حدث، فهذا يلزمه الوضوء، فهذا الحكم شامل للماء وغيره. دليل هذا الحكم أنه إذا شك في النجاسة أو في الطهارة بنى على اليقين. الدليل يعني دليلان، أحدهما أثري والآخر نظري. نظري يعني من جهة القواعد، أما الدليل الأثري فهو حديث عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، يجد في بطنه حركة فيشك هل خرج منه شيء أو لا، الرجل كان متطهرا، فإذا هو شك في انتقاض الوضوء، شك في أنه خرج منه ريح، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف، لا ينصرف، لا يخرج، لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا الضرات أو يجد ريحا هو الفساء. ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا حتى يستيقن الحدث، حتى يسمع، لأن السمع لا يكذب، هذا يقين. أو يجد ريحا يعني يشم ريحا أو يحس به، فمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يستيقن الحدث، فهذا الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فهو القاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلافه، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين خلافه، إن كان طاهرا فالأصل حتى يتبين النجاسة، إن كان نجسا فهذا هو الأصل حتى يعني تتبين الطهارة. وهكذا يمكن أن نضيف إلى هذين الدليلين أثر عمر رضي الله عنه وهو في الموطأ، وينظر في هذا الأثر، يعني غاب عني أن أنظر في ثبوته، لكن على كل حال الأثر مشهور وننظر فيه إن شاء الله. أثر عمر رضي الله عنه في الموطأ في قصة صاحب الميزاب، في قصة صاحب الميزاب، لما كان عمر رضي الله عنه يمر مع رجل، فمروا على ميزاب، ميزاب على السطح، فينزل منه ماء، فهذا الرجل الذي كان مع عمر قال يعني أخبرنا يا صاحب الميزاب عن مائك، يعني أخبرنا عن هذا الماء، هل هو طاهر أم نجس؟ فقال عمر رضي الله عنه لصاحب الميزاب لا تخبره، لا تخبره، ولا يلزم الإنسان يعني أن يفتش إلا إذا كانت هناك قرائن، إذا كانت هناك قرائن فيجب التحري، وأما ما عدم وجود القرائن فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أن هذا الماء الذي ينزل من الميزاب طاهر. فإذا هذا حكم من أحكام المياه عموما. حكم آخر من أحكام المياه عموما وهو حكم الاشتباه. فإذا عرفنا أقسام المياه، الطهور أو الطهور له أحكام، والنجس له أحكام، والطاهر له أحكام، والمياه عموما بأقسامها الثلاث أيضا لها أحكام. فعرفنا الآن حكم من أحكام المياه عموما وهو حكم الشك، وهو حكم الشك. حكم آخر من أحكام المياه وهو حكم الاشتباه. قال وإن اشتبه طهور، وإن اشتبه طهور بنجس، يعني إناءان أحدهما طهور والآخر نجس، وحصل اشتباه فيهما فلم يتميز أحدهما عن الآخر، وإن اشتبه طهور بنجس، إيش الجواب؟ الجواب يعني ثلاثة أمور، والأمر الثالث يتعلق به أمران. إن اشتبه طهور بنجس، النتيجة واحد حرم استعمالهما، الثاني ولم يتحرى، الثالث نشطب النقطة السوداء ونجعل مكانها شرطة. إن اشتبه طهور بنجس، الجواب ثلاثة أمور، حرم استعمالهما، يعني لا يستعمل لا هذا ولا ذاك، والأمر الثاني ولم يتحرى، يعني لا يجوز له التحري ولا ينفع التحري. التحري بمعنى إيش؟ يتحرى أيهما طهور وأيهما نجس. الثالث ولا يشترط للتيمم، لا يشترط للتيمم يعني مع وجود الإناءين، لا يشترط للتيمم هذا الأمر الثالث. ثم هذا الأمر الثالث يتعلق به أمران، ما هما؟ لا يشترط للتيمم، واحد، إراقتهما ولا خلطهما. يعني هذا الشخص الذي عنده الإناءان قلنا يحرم عليه أن يستعملهما ولا ينفعه التحري، إذن ماذا يفعل؟ يتيمم. طيب، هل يشترط للتيمم أن يريق الإناءين؟ يريق الإناءين لماذا؟ حتى يكون عادما للماء. طيب، هل يشترط خلطهما؟ لماذا يخلطهما؟ يخلطهما حتى يتيقن النجاسة، وبالتالي لا يستعمل هذا الماء المخلوط. فنص المصنف على هذا، قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. فإذا المرة أخرى، إن اشتبه طهور يعني إناء طهور بإناء نجس، يترتب على هذا ثلاثة أمور: حرم استعمالهما، وكما ذكرت قبل ذلك التخطيط بالأسهم يعني مفيد جدا في هذه المتون. إن اشتبه طهور بنجس خط ومفرع ثلاثة أفرع: واحد، حرم استعمالهما، الفرع الثاني ولم يتحر، الثالث ولا يشترط للتيمم، وعند هذا بنفرع فرعين: لا يشترط للتيمم، واحد، إراقتهما، اثنين، ولا خلطهما. إذن التخطيط يمكن أن يكون مفيدا جدا في مثل هذه المتون المختصرة. قوله حرم استعمالهم، قوله حرم استعمالهم لماذا؟ لأنه يجب اجتناب النجس، لأنه يجب اجتناب النجس أو النجس. هذا بالنسبة للاسم، وبالنسبة للفعل قلنا نجس ينجس، وربما أنا نطقتها ينجس، إن كنت نطقت هذا فهذا خطأ. نجس من باب فرحة، نكتب هذا حتى ما ننساه، نجس من باب فرحة، فرحة يفرح، نجس ينجس، لعلي كنت أنطقها ينجس بكسر الجيم، لا، نقول الفعل الماضي والمضارع من باب فرحة أو من باب طرب، طرب يطرب، فرحة يفرح، نجس ينجس. هذا بالنسبة للفعل. وما بالنسبة للاسم، إما أن نقول النجس أو النجس كما عرفنا. فإذا قوله حرم استعمالهما لأنه يجب اجتناب النجس، ولا يمكن الاجتناب إلا بترك استعمالهما، فهذا دليل نظري، هذا دليل من جهة النظر. لماذا يحرم استعمالهما؟ لأنه لا يمكن اجتناب النجس إلا بهذا. وعندنا دليل أثري، عندنا دليل أو دليلان أثريان. الأول ما رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الصيد يجده صاحبه في الماء، إنسان يخرج يصطاد بالبندقية أو بأي شيء آخر، فلما ضرب الصيد وجده بعد ذلك في الماء، هل يجزم الصائد أنه قتل يعني بالبندقة ولا يمكن أن يكون مات غريقا؟ في احتمال أن يكون مات بالغرق لا بضربة الصائد، يمكن هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري. هذا عند ليش؟ الاشتباه، هذا واضح جدا في الاشتباه. فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، يمكن أن يكون السهم قتله ويمكن أن يكون الماء قتله. إن كان الماء قتله فيكون غريقا فلا يحل، يكون ميتا. فقال فلا تأكل. الدليل الآخر الأثري وهو ما رواه البخاري ومسلم عن عدي أيضا، عدي بن حاتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل. يعني الصيد بالكلب معروف، الكلب المعلم صاحبه يرسله ويسمى، يقول بسم الله ويطلق الكلب، فينطلق الكلب إلى الصيد فيصيده الكلب المعلم، كما قال سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فالكلب المعلم ما يقتل لنفسه وإنما يقتل لصاحبه. الكلب المعلم يذهب إلى الفريسة ويجرحها كأنه يذبحها، كأنه نائب عن صاحبه في ذبحها، سبحان الله. ولذلك الكلب غير المعلم لا يجوز صيده. لماذا؟ لأنه يصطاد لنفسه. إذا كان غير معلم فإنه يصطاد لنفسه ليأكل هو، وأما الكلب المعلم فإنما يصطاد لصاحبه. فالمهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل. لماذا؟ لأن الصياد إنما سمى على كلبه، ما سمى على الكلب الآخر، لأن الله عز وجل قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فالصياد يقول بسم الله ويطلق كلبه. طيب بعد ذلك لما ذهب يأخذ الصيد وجد كلبا آخر مع كلبه، فيمكن أن يكون الكلب الآخر هذا هو الذي قتل. يقول قائل: طيب الكلب الثاني هذا معلم. نقول: لكن أين التسمية؟ هو ما سمى على الكلب الآخر، وإنما سمى على كلبه، وإنما سمى على كلبه. ولذا اشترط بعض العلماء التسمية وأنها لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. فلو نسي إنسان أن يسمي مسلم ونسي أن يسمي تكون ميتة يرمي بها ولا يأكلها. وهذا سيأتينا إن شاء الله إن أمد الله عز وجل في العمر، وجئنا إلى يعني كتاب الصيد والذبائح نعرض هذا إن شاء الله تعالى. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تدري. ففي الحديثين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنك لا تدري، فإنك لا تدري أيهما قتله. فإذا حرم استعمالهما يعني صحيح عند الاشتباه، حرم استعمالهما لأنه يجب اجتناب النجس. وكذلك يعني قد يدل على هذا هذان الدليلان. طيب قوله: ولم يتحرى، ولم يتحرى، وهذا مطلق. قوله ولم يتحرى يعني حتى مع وجود القرائن فهم يمنعون يمنعون التحر حتى مع وجود القرآن، والصواب التحري. الصواب في هذه المسألة التحري كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، الصواب التحري. فهكذا يعني أهل الحديث أهل السنة والجماعة يتعلمون الفقه ويدرسون الفقه، لا يقلدون أحدا، لا يقلدون أحدا. هذا التقليد الذي كان وبالا على الأمة وكان سببا في فرقتها، بل بالغوا حتى أوجبوا التقليد، بالغوا حتى أوجبوا التقليد. قالوا يجب يعني أن تعمل بمذهب واحد تأخذه كله بخطئه وصوابه، حتى ولو كان مخالفا مخالفة صريحة للنصوص. لا، أهل الحديث أحيانا يكونون حنابلة، وأحيانا شافعية، وأحيانا أحنافا، وأحيانا مالكية، وهكذا، لأنهم يدورون مع الدليل حيث دار. فالآن الحنبلي ها هنا يقول ولم يتحرى، نقول لا يتحرى، وهو قول الشافعي. والذي وهذه أقوى حجة على المقلدة، عندما يقولون إيش مذهبك، فيقال لهم ما الذي يجعل الحنبلي أولى بالأخذ عنه من الشافعي؟ سبحان الله، كلهم مذاهب، أنت تقولوا مذاهب أربعة، طيب ما الذي يجعل مثلا الحنبلي أولى من الشافعي، وما الذي يجعل الحنفي مثلا أولى من المالكي؟ ما كل واحد يمكن أن يدعي هذا، وكل واحد يمكن أن يدعي أن إمامه هو أحسن الأئمة. فنقول لا يسلم لكم ذلك إلا إذا ادعيتم الرسالة في كل إمام من الأئمة، إذا ادعيتموه رسولا فيسلم لكم هذا. لكن هل هذا ممكن؟ ما في رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما في نبي. فهكذا ينبغي على طالب العلم أن يأخذ الحكم بدليله لا بقائله، الحكم يعرف بدليله لا بقائله. والصواب التحري كما قال الشافعي لدليلين. الدليل الأول لقوله صلى الله عليه وسلم في مسألة الشك في الصلاة، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. الإنسان إذا شك في صلاته ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. الإنسان يتحرى الصواب ويبني عليه. جاء مثلا في الركعة الأخيرة في صلاة العصر وشك، والله هذه الثالثة ولا الرابعة، فيجب عليه أن يتحرى. كيف يتحرى؟ ينظر مثلا، لما كنت في الركعة الثالثة سمعت سعلة لإنسان بكح، المهم يتحرى. أحيانا يصل إلى الصواب وأحيانا لا يصل. إن وصل إلى الصواب بنى عليه ويسجد سجدتين بعد السلام، هذا إذا وصل، لأنه في التحري قد يصل إلى الصواب وقد لا يصل. فإذا وصل، إذا وصل قال خلاص هذه الرابعة بقرينة هذه الكحة هذه التي سمعها، فهذا تحرى الصواب ووصل، فهذا يسجد للسهو بعد السلام. يقول قائل لماذا يسجد؟ هو تحرى الصواب. نقول يسجد من أجل الوقت الذي ضيعه في التحري، لأن الصلاة كلها لله عز وجل، ما في لحظة فيها غير الله، كلها ذكر لله عز وجل. فهو في فترة التحري هذا يعتبر نقص، لكن هذا النقص ليس في الصلاة، لو كان نقصا في الصلاة لكانت السجدتين قبل السلام، وإنما هذا النقص يعني من أجل مصلحة الصلاة، والصلاة تامة، فكانت السجدتان بعد السلام، فإذا تحرى ووصل إلى الصواب فيسجد السجدتين بعد السلام، وأما إذا تحرى فلم يصل إلى شيء فهذا شاك، فهذا يبني على اليقين، ثلاثة ولا أربعة يجعلها ثلاثة، يبني على اليقين ويسجد قبل السلام، ويسجد قبل السلام. فالمهم أن التحري مأمور به في الصلاة، فكذلك مأمور به في شرط الصلاة وهو التطهر والوضوء. دليل آخر على التحري أنه من جهة النظر في قاعدة إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، ففي هذه الحالة إناء طهور وإناء نجس فيتحرى، يتحرى وما يغلب على ظنه يتطهر به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لماذا نص على هذا؟ نص على هذا إشارة إلى خلاف، هذا شيء معروف في المتون، عندما يذكر مثل هذا ولا يشترط، هذا معناه أن هناك مخالف يشترط، هذا معناه أن هناك مخالف يشترط للتيمم الإراقة أو الخلط، فنص على عكس هذا الخلاف. فهناك قول في المذهب باشتراط ذلك. طيب، هذا القول الآخر الذي أمر أو الذي فيه يعني الإراقة والخلط، لماذا؟ كما ذكرنا قالوا حتى يكون عادما للماء أو متيقنا للنجاسة بالخلط، حتى يكون عادما للماء بالإراقة أو يكون متيقنا للنجاسة، وإذا صار متيقن النجاسة فإذا لن يستعمل هذا الماء فيتيمم، هذا القول قول المخالف. فالمصنف يقول ما يشترط هذا. طيب، مسألة أخرى تتعلق بالاشتباه. فإذا اليوم أخذنا يعني حكمين من أحكام المية عموما، حكم الشك وهو الذي ذكره بقوله وإن شك، والثاني حكم الاشتباه. ذكر أولا اشتباه الطهور بنجس، الآن يذكر يعني مسألة أخرى في الاشتباه، وهي وإن اشتبه بطاهر، وإن اشتبه، اشتبه، اشتبه هو هذا الضمير يعود على طهور، فيكون تقدير الكلام وإن اشتبه طهور بطاهر، هذه الحالة الثانية في الاشتباه. فالحالة الأولى في الاشتباه اشتباه الطهور بالنجس، والحالة الثانية اشتباه الطهور بالطاهر. فماذا يفعل؟ لو اشتبه طهور بطاهر، عنده إناءان أحدهما طهور والآخر طاهر، طاهر على المذهب على التقسيم الثلاثي، وأما على التقسيم الثنائي فهذه المسألة أصلا لا ترد. فنقول على القول المحقق هذه المسألة لا ترد لعدم وجود قسم الطاهر في الشرع، ولكنها ترد على المذهب أي في تقسيمه الثلاثي للمياه. طيب، ما هذه المسألة؟ إن اشتبه طهور بطاهر النتيجة أمران، النتيجة أمران. الأمر الأول توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. الأمر الثاني وصلى صلاة واحدة. فالمقدمة اللي هو فعل الشرط إن اشتبه طهور بطاهر، النتيجة اللي هي جواب الشرط توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، والأمر الثاني وصلى صلاة واحدة. طيب في هذه المسألة هل يتحرى؟ نقول ما يتحرى. طيب هل يتيمم؟ نقول لا يجوز له التيمم. لماذا؟ لأن عندنا طاهر وإيش؟ طاهر وطهور، واستعمال الطاهر مع الطهور لا يضر. فإذا في هذه المسألة لا يتحرى ولا يتيمم، لأن استعمال الطاهر مع الطهور لا يضر. وإنما في المسألة الأولى يعني نص على عدم التحري وذكر التيمم لأن عندنا طهور ونجس، أما ها هنا في هذه المسألة طهور وطاهر. طيب قوله توضأ منهما وضوءا واحدا يعني لا يتوضأ وضوءا كاملا من الإناء الأول ووضوءا كاملا من الإناء الثاني، لا يفعل هذا، وإنما ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءا واحدا. كيف ذلك؟ يقول من هذا غرفة ومن هذا غرفة، غرفة بيده، فيأخذ غرفة من الأول يتمضمض ويستنشق، ويأخذ غرفة من الثاني ويتمضمض ويستنشق، يأخذ غرفة من الأول يغسل وجهه، يأخذ غرفة من الثاني يغسل وجهه، يأخذ غرفة من الأول يغسل اليد اليمنى إلى المرفق، يأخذ غرفة من الثاني اليد اليمنى إلى المرفق، وهكذا غرفة من هنا وغرفة من هنا. طيب لماذا؟ لماذا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ قالوا لأنه إذا أتم وضوءه عندما ينتهي فقد تيقن أنه توضأ بطهور. أما يخلص الوضوء يتمم الوضوء إذن هو يقينا قد توضأ بطهور. طيب يقول قائل ولماذا وضوء واحد؟ لماذا لا يتوضأ من الأول وضوءا كاملا ومن الثاني وضوءا كاملا؟ وهو في النهاية هو على يقين أنه توضأ بطهور. إذا توضأ من الأول مثلا وضوءا كاملا، توضأ من الثاني وضوءا كاملا، النتيجة النهائية، النتيجة النهائية أنه توضأ بطهور، فلماذا قالوا هذا؟ لماذا لا يتوضأ وضوئين وإنما قالوا وضوءا واحدا؟ فأجاب يعني الشيخ ابن عثيمين عنهم، أجاب عن هذا السؤال عنهم عن الحنابلة من وجهين، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يعني الجواب ضعيف، فإنه إذا توضأ من الأول وضوءا كاملا وتوضأ من الثاني وضوءا كاملا فبمجموع الوضوئين صار متوضئا يقينا، لأن أحد الإناءين طاهر والإناء الثاني طهور. فأنا ما أدري الشيخ ابن عثيمين لما أجاب هل هو أجاب يعني انتصارا لهم أم أنه أجاب عنهم وهو لا يرتضي يعني هذا الجواب على كل حال. فقال هذا لا يصح من وجه أحدهما أن كل وضوء أداه هو شاك فيه. صحيح، أنا عندما أتوضأ من الأول أنا عندي شك إن ممكن يكون الطاهر أو الطهور، وعندما أنا أتوضأ من الثاني في شك قد يكون الطاهر والطهور، لكن بمجموع الوضوءين يرتفع الشك، بمجموع الوضوءين يرتفع الشك. اللهم أن يكون الشيخ أراد يعني الشك حال الوضوء، الشك حال الوضوء، يمكن أن يكون هذا. فإذا قال هذا لا يصح من وجهين، أحدهما أن كل وضوء أداه هو شاك فيه، والثاني أنه قد يتيقن في طهارة عضو من أحد الإناءين ويشك في طهارة آخر من الإناء الآخر فيتغير الترتيب، يتغير الترتيب. هذا يعني يحتاج صبورة، أنا ما أدري الصبورة شغالة ولا لا، إذا ما كانت شغالة فيمكن أن يعني نرسم هذا المخطط حتى نفهم الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي قال فيه قد يتيقن في طهارة عضو من أحد الإناءين ويشك في طهارة آخر من الإناء الآخر فيتغير الترتيب. فنسوي تخطيط كالآتي، نكتب الإناء الأول ونكتب تحته وجه يدان رأس رجلان، هذه فرائض الوضوء، وجه يدان رأس رجلان. في المقابل الإناء الثاني في مقابله تماما ونكتب أيضا فرائض الوضوء، وجه يدان رأس رجلان. في الإناء الأول لما كان يغسل وجهه نكتب بجانبها شاك، شاك. لما جاء لليدين مثلا كان متيقن. طيب في الإناء الثاني لما كان يغسل الوجه كان متيقن، ولما كان يغسل اليدان كان شاكا. فإيش اللي حصل؟ فيصبح غسل اليدين متقدما على غسل الوجه، يصبح غسل اليدين متقدما على غسل الوجه من ناحية اليقين، لأن في الإناء الأول لما كان يغسل الوجه كان عنده شك، لكن لما يغسل اليدين تيقن أن هذا هو الطهور. طيب لما جاء الإناء الثاني لما كان يغسل الوجه قال لا هذا هو الطهور، تيقن أنه الطهور، ولما كان يغسل اليدين كان شاكا. فلما نأخذ اليقين، نحن نأخذ اليقين ما نأخذ الشك، فيكون قد غسل اليدين قبل الوجه، قد غسل اليدين من الإناء الأول حال تيقنه، وغسل الوجه من الإناء الثاني حال تيقنه، والمعتبر هو اليقين. فيكون قدم غسل اليدين على غسل الوجه فيتغير ليش؟ فيتغير الترتيب. ما أدري هل هذا الوجه الثاني وصل أو لم يصل، على كل حال هذان الوجهان اللذان ذكرهما الشيخ يعني على ما يظهر لي ضعيفا، وإنما إذا هو توضأ من الإناء الأول وضوءا كاملا ومن الإناء الثاني وضوءا كاملا فبمجموع الوضوءين هو على يقين أنه توضأ بالطهور ولا يلزم غرفة من هنا وغرفة من هنا. هذا كله على قولهم توضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. ولذا قال بعض العلماء يتوضأ من أحد الإناءين ويصلي، ثم يتوضأ من الثاني ويصلي، فيكون صلى صلاتين. فهذا أيضا نص على خلاف، فقوله وضوءا واحدا وصلاة واحدة هذا رد على بعض العلماء الذين قالوا يتوضأ وضوءين ويصلي صلاتين، قالوا لأنه بالمجموع صار متيقنا، لأنه بالمجموع صار متيقنا. فهذا صحيح، يعني قولهم تعليلهم هذا قوي جدا، لأنه بالمجموع صار متيقنا. بعد ذلك قال المصنف وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة. يقول قائل شو دخل الثياب ها هنا في المياه؟ ما دخل الثياب في المياه؟ فنقول هذا يسمى استطراد، هذا يسمى استطراد. لما ذكر حكم الاشتباه في المياه استطرد وذكر حكم الاشتباه في الثياب، وكأنه يقول يعني حكم الاشتباه واحد سواء كان في المياه أو كان في الثياب، فهذا يسمى استطراد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لما ذكر يعني حكم الاشتباه وذكر لنا يعني أمرين، اشتباه الطهور أو مسألتين، اشتباه الطهور بالنجس واشتباه الطهور بالطاهر، استطرد في حكم الاشتباه. وبالنسبة للمسألة الثانية في الاشتباه يعني الخلاصة أنه يتوضأ وضوءين ويصلي صلاة واحدة، يتوضأ وضوءين، وضوء من الإناء الأول ووضوء من الإناء الثاني، وبالمجموع يكون على يقين أنه استعمل الطهور وبذلك صار طاهرا، فيصلي صلاة واحدة. فإذا صار عندنا الآن يعني ثلاثة أقوال: القول الأول وضوء واحد وصلاة واحدة، والقول الثاني وضوءان وصلاتان، والصحيح أنه يتوضأ وضوءين، وضوء من الإناء الأول طبعا هذا كله على المذهب، ووضوء كامل من الإناء الثاني، وبالمجموع يكون متيقن أنه توضأ ثم يصلي صلاة واحدة. وأما الاستطراد قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بمباحة، يعني نضيف هذه الكلمة وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة بمباحة، أو محرمة بمباحة، لأن لا علاقة بين الاشتباه بين الطاهر والمحرم، وإنما يعني صواب القول أن يقال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة أو محرمة بمباحة أو محرمة بمباحة. فعندنا يعني كل شيء وضده، طاهرة بنجسة، المحرمة ضدها المباحة. قال الجواب صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة. هذا مخرج، قالوا صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو بعدد المحرم وزاد صلاة، وبالمثال يتضح المقال. إنسان عنده خمسة أثواب نجسة، هو يعرف عدد النجس يعرف، وأربعة أثواب طاهرة، أربعة أثواب طاهرة، ثم اختلطت مثلا أو اشتبهت عليه، لكنه يعرف عدد النجس، يعني يعرف كم ثوبا نجسا، فخمسة نجسة وأربعة طاهرة اشتبهت عليه، فماذا يفعل؟ طيب اختار أحدها، اختار أحدها صلى به، طيب يمكن أن يكون نجسا ويمكن أن يكون طاهر، لكن احنا نفترضه نجسا. طيب اختار ثوبا آخر يمكن أن يكون نجس يمكن أن يكون طاهر، نفترضه نجسا، وهكذا. فإذا صلى بعدد النجس، يعني صلى خمس صلوات، صلى خمس صلوات ثم زاد واحدة، ثم زاد واحدة، فهو على يقين أنه صلى بثوب طاهر. مرة أخرى، عنده خمسة أثواب نجسة، أربعة طاهرة، يقول يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة، النجس كم؟ خمس، عندما يزيد واحدة يعني يصلي ست صلوات. طيب لما يصلي ست صلوات، يصلي ست صلوات عنده كم ثوب نجس؟ عنده خمسة، عنده خمسة، فإذا لابد أن تكون صلاة بثوب طاهر. هذا التوجيه أو التقريب الثاني أسهل، أعيده مرة أخرى، عنده خمسة أثواب نجسة وأربعة طاهرة، وأربعة طاهرة، قالوا يصلي صلوات بعدد النجس ويزيد واحدة، النجس خمسة يزيد واحدة يعني يصلي ست صلوات، إذا صلى ست صلوات، إذا صلى ست صلوات فلا بد أن تكون منها صلاة بثوب طاهر، لأن عدد الأثواب النجسة خمسة، فمن أجل هذا قالوا يصلي بعدد النجس ويزيد واحدة، يزيد واحدة من أجل ماذا؟ من أجل أن يتيقن أنه صلى صلاة في ثوب طاهر. وكذلك الحال في المباحة والمحرمة، المباحة والمحرمة، خلينا نقول مثلا عنده يعني خمسة أثواب حرير طبيعي وأربعة أثواب حرير صناعي، المحرر، المحرم هو الطبيعي، ففي هذه الحالة يصلي ست صلوات، يصلي ست صلوات، إذا صلى ست صلوات فهو يقينا صلى صلاة في ثوب مباح، في ثوب مباح. الحنابلة لماذا قالوا صلى بعدد النجس ويزيد واحدة أو بعدد المحرم ويزيد واحدة؟ لأن عندهم أن الصلاة في الثوب النجس باطلة، أن الصلاة في الثوب النجس باطلة، والصواب أنها صحيحة للضرورة، الصواب أنها صحيحة للضرورة، لأننا نفرق بين اجتناب المحظور وفعل المأمور. في اجتناب المحظور يعني الشارع تساهل، وأما في فعل المأمور فلا بد منه. أضرب مثالا في اجتناب المحظور وفعل المأمور، فرق الشارع بين اجتناب المحظور وفعل المأمور، مثلا إنسان قام توضأ وصلى صلاة، بعد أن انتهى من الصلاة وجد في ثوبه نجاسة، النجاة هذه من أي باب؟ من باب اجتناب المحظور ولا فعل المأمور؟ نقول هذا من باب اجتناب المحظور، نقول جازت صلاته، لأن اجتناب النجاسة من باب اجتناب المحظور. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي، ففوجئ الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه، فمن شدة تأسيهم به صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم، فقال لهم ما بعد الصلاة، ما بالكم خلعتم نعالكم؟ إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وأتم الصلاة، ما استأنف الصلاة. فمن أجل هذا قلنا أن اجتناب المحظور الأمر فيه هين ولا تعاد منه الصلاة. في المقابل إنسان قام يصلي بعد أن انتهى من صلاته، قال ما توضأت، تذكر أنه لم يتوضأ، نقول لا بد من الوضوء وإعادة الصلاة، لأن فعل الوضوء من باب فعل المأمور، فلا بد من الإتيان به، فلا بد من الإتيان به. فعند الحنابلة أن الصلاة في الثوب النجس باطلة، فمن أجل هذا يعني ذكروا هذا الحكم. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني أحكام المياه. قبل أن ندخل في باب الآنية كما وعدت، نقرأ شيئا مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأقسام المياه، حيث بين الشيخ رحمه الله أن الصحيح هو التقسيم الثنائي، وأن الماء إما طهور وإما نجس، وبحث هذا في المجلد 21 من صفحة 24 إلى صفحة 35، من صفحة 24 إلى صفحة 35. طبعا هذا موضع مهم لا بد من قراءته، وهو تابع للدرس، هو تابع للدرس. سئل رحمه الله عن مسائل كثير وقوعها ويحصل الابتلاء بها ويحصل الضيق والحرج والعمل بها على رأي إمام بعينه. سبحان الله، فإذا عمل بها الإنسان على رأي إمام بعينه يحصل بها الضيق والحرج، مثل هذا الذي ذكرناه الآن. قال يصلي بعدد النجس، إنسان مثلا في صلاة الظهر واشتبع عليه هذه الثياب، نقول له يصلي 6 صلوات حتى تحسب له صلاة واحدة، فيحصل بها ضيق على رأي إمام بعينه. وكما نبهنا في المقدمة لا بد من التأكد، هل هذا هو قول الإمام أم أنه تخريج على قوله، فيمكن أن الإمام لا يقول بهذا القول وإنما هذا تخريج للأصحاب. قال صاحب السؤال: منها مسألة المياه اليسيرة ووقوع النجاسة فيها من غير تغير، وتغييرها بالطاهرات، يعني تغيير المياه بالطاهرات، ماء تغير مثلا بعجين أو تغير بصابون. فأجاب رحمه الله: أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالأشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء. ننظر إلى دقة الشيخ، ولذلك كما ذكرت لابد من قراءة الموضع بدق. قال مع بقاء اسم الماء، إذا ذهب عن الماء اسم الماء فصار مرقا، فصار شيء آخر، هذا لا حكم آخر، وإنما محل النزاع في ماذا؟ مع بقاء اسم الماء. قال فهذا فيه قولان معروفان للعلماء، أحدهما أنه لا يجوز التطهير به كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه التي اختارها الخرقي والقاضي وأكثر متأخر أصحابه، هذا القول له. قالوا لأن هذا ليس بماء مطلق، فلا يدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء. ثم ذكر يعني استثناءات لأصحاب هذا القول كما مر علينا، إذا تغير بما يشق صون الماء عنه مثلا. قال والقول الثاني أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره، ولا بما يشق الاحتراز عنه ولا بما لا يشق. فإذا القول الأول قالوا المتغير بأصل الخلقة أو بما لا يشق هذا مسامح فيه، في القول الثاني قال لا فرق. قالوا فما دام يسمى ماء، ما دام يسمى، فالأحكام تعلق بالأسماء، فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا، طالما أنه يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره. مثلا عندنا ماء وضعنا فيه دقيق، طالما أن الدقيق لم يغلب على الماء، الماء هو الغالب فيسمى ماء، وأما إذا غلب الدقيق على الماء خرج الماء عن اسمه. يقول فما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره كان طهورا. قال كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى عنه، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته. سبحان الله، رحم الله هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهم كالشوكاني والصنعاني، هؤلاء محققون، هؤلاء محققون في مسائل الفقه، وذلك لأنهم يدورون مع الدليل. وليس معنى هذا أن ابن تيمية وابن القيم والشوكاني أتوا بأقوال أخرى، وإنما الشيخ ذكر قولين، القول الأول قول مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، القول الثاني قول أبي حنيفة وأحمد، يقول وهي التي نص عليها. فإذا هذا من المرجحات، وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته. قال وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، وأن الماء طالما أنه يسمى ماء ولم يعني تغلب أجزاء النجاسة عليه فهو ماء طهور يجوز التطهر به. ثم يعني بسط الشيخ الأدلة في هذا، في صفحة 30 قال وأما الماء إذا تغير بالنجاسات. فإذا السؤال الأول في ماذا؟ التغير بالطاهرات الذي قرأناه الآن، التغير بالطاهرات، تغير الماء بالطاهرات، تغير الماء بالطاهرات طالما أنه بقي له اسم الماء وأن أجزاء الطاهر لم تغلب عليه فهو ماء يجوز التطهر به. السؤال الثاني قال وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق، وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة، وذكر ستة أقوال. فإذا الماء إذا تغير بالطاهرات فيه قولان، إذا تغير بالنجاسات، نعم إذا لم يتغير بالنجاسات، إذا تغير بالنجاسات فهو نجس بالاتفاق. وأما إذا لم يتغير بالنجاسات، إذا لم يتغير وقعت نجاسة في الماء فلم تغيره، ولا يهمنا قليلا كان أو كثيرا، قال فهذا فيه ستة أقوال. قال أحدها لا ينجس، وهو قول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك وكثير من أهل الحديث وإحدى الروايات عن أحمد. والثاني أنه ينجس قليل الماء بقليل النجاس. والثالث وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى الفرق بين القلتين وغيرهما. والرابع الفرق بين البول والعذر المائعة وغيرهما، كما ذكرنا نجاسة الآدم وغيره. والقول الخامس أن الماء ينجس هنرجع مرتين للكسر، نعم. والخامس أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. والسادس قول أهل الظاهر الذين ينجسون ما بال فيه البائل دون ما ألقي فيه البول. سبحان الله، وهذه من الظاهرية المقيتة. قالوا إذا الشخص بال مباشرة في الماء فإنه ينجس، وأما إذا بال في إناء ثم سكب البول في الماء قالوا لا ينجس، وهذه من الظاهرية المقيتة لأنهم تمسكوا بظاهر الحديث، مع أن الحديث لا يدل على هذا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ثم، يعني رد الشيخ على هذه الأقوال. قال وأما حديث القلتين الذي هو فيه الفرق بين القليل والكثير، قال فقد بسط في غير هذا الموضع وبين أنه من كلام ابن عمر لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشيخ الإسلام يرجح في حديث ابن عمر حديث القلتين، يرجح فيه الوقف. ونحن ذكرنا أننا لو قلنا بأنه مرفوع فالجواب عنه أن دلالته دلالة مفهوم، ودلالة حديث أبي سعيد دلالة منطوق، ودلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم. وهناك جواب آخر أن يقال أن هذه قضية عين وجواب على سؤال لا قاعدة عامة. قضية العين جواب على سؤال، قضية العين تكون خاصة. وأما حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث عام. فإذا نرجع إلى هذا الموضع، وكما ذكرت إذا يعني أشكل شيء فيعني أسمح فيه أسئلة من أجل الاستفادة، لأن هذا المجلد معنا حتى ننتهي من كتاب الطهارة شيخ الإسلام رحمه الله. هذه المسائل الشائكة في الطهارة هو حققها في هذا المجلد. ما أريد يعني هذه المرة أن أدخل في باب الآنية. ها هنا بعض الأسئلة، نعم. تقول في صفحة 28 فإن المانعين، أليس هذا يدل على تنطعهم وتكلفهم؟ فإن المانعين مضطربون اضطرابا يدل على فساد أصل قولهم، منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره ويقول إن هذا التغير عن مجاورة لا عن مخالطة، ومنهم من يقول بل نحن نجد في الماء أثر ذلك، ومنهم من يفرق بين الورق الربيع والخريف، ومنهم من يسوي بينهما، ومنهم من يسوي بين الملحين الجبل والماء، ومنهم من يفرق بينهما. لا، ما نقول يا أختي تنطع، وإنما كما قال الشيخ هذا اضطراب، هذا اضطراب، والاضطراب لا يدل على التنطع، ولو كان هذا تنطعا وتكلفا لكان ذكره الشيخ رحمه الله، وإنما هو أراد أن يبين اضطرابهم. وهذا شيء معروف أن القول الذي لا دليل عليه يعني تكثر أوجهه، القول الذي لا دليل عليه يضطرب فيه أهله، يضطرب فيه أهله لأنه ما عندهم دليل. تقول في صفحة 31: حد ما لا يصل إليه، حد ثم حد ما لا يصل إليه بما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. أي هذا الحد عند الأحناف؟ الأحناف يقولون الماء القليل ما هو؟ مثلا عندنا حوض، حوض ماء، إذا حركنا الماء في ركن من أركان الحوض الحركة تنتقل إلى الطرف الآخر، يقولون هذا قليل. وأما إذا لم تصل الحركة إلى الطرف الآخر يقولون هذا كثير. تقول في صفحة 35 آخر فقرة: أين الموضع الذي بسط فيه الكلام عن القلتين؟ يعني قول شيخ الإسلام لا يعني أنه في الفتاوى يعني بسط عليه الكلام في غير ما، فأنت ابحثي في كتب شيخ الإسلام في شرح العمدة والفتاوى الكبرى وغيرها، فربما يعني تجدين هذا. وأنا اليوم وأنا بقرأ كأن مر علي موضع لكن ليس فيه البسط يعني الذي وعد به الشيخ، يعني في صفحة 41، في صفحة 41 يا أختي: وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره. فإذا هذا فيه جزء لأبي عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي. تقول: هل بدأ المؤلف المتن بالبسملة؟ لأن فضيلتكم بدأتم بشرح الحمد لله. النسخة أمامنا، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، حمدا لا ينفد. فإذا هو بدأ بالبسملة. نعم. تقول: كثيرا ما نجد في كتب الفقه وخاصة كتب شرح المتون الفقهية كلمة ضابط، فهل من توضيح متى نستخدم كلمة ضابط، وما هو التعريف لكلمة ضابط، وما الفرق بينها وبين الحكم والحد؟ يعني مثلا الذين قالوا بالفرق بين قليل الماء وكثيره، نقول لهم: ما الضابط؟ ما الضابط؟ يعني إيش ما الضابط؟ يعني ما هو الميزان الذي يجعلنا نقول هذا الماء قليل وهذا الماء كثير؟ هذا معنى كلمة الضابط، يعني حد يضبط لنا الفرق بين القليل والكثير. وأما الحكم، الحكم معروف، الحكم على الشيء، الحكم عليه بإما الأحكام التكليفية الخمسة وإما الأحكام الوضعية، هذا صحيح، هذا فاسد، هذا جائز. وأما الحد فالحد هو التعريف، ويمكن أن يعنى بالحد الضابط كما ذكرنا الآن. الضابط هو الحد والفاصل الذي يفصل بين يعني الأمرين، الماء القليل والمال كثير. ما هو الضابط الذي يجعلنا نقول هذا قليل أو هذا كثير؟ ما هو الحد الذي يجعلنا نقول هذا قليل وهذا كثير؟ فالحد يكون بمعنى التعريف، ويمكن أن يكون بمعنى الضابط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.